أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التنبيه الأول، في الركن الأول من أركان الاستصحاب، والذي عقدنا له الموقف الأول على ما بباله، والكلام في الجهة الأولى من جهتين، وهي إثبات هذا الركن في موارد قيام الأمارة على شيء وعدم ثبوته باليقين الوجدان. وقد تقدم الحديث عن إنكار ركنية اليقين وجدانا بالحدوث في الاستصحاب، وقد انتهينا إلى صحة ذلك على أساس إلغاء خصوصية اليقين الموجودة في غير واحدة من روايات الباب بما لم يرد فيه ذلك منها، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، وإن كانت واردتان في مورد خاص كما أسلفنا. وانتهينا إلى أن صاحب الكفاية وإن أنكر ركنية اليقين لكنه لم يبرز النكتة الإثباتية لذلك، مع أنه كان يمكنه ذلك بشكل واضح على ما ذهب إليه من تمامية دليلية دليل الطهارة والحل. على الاستصحاب ثم انتهينا إلى ما أفاده المحقق النائيني ووافقه عليه السيد الخوئي أعلى الله مقاميهما، من أنه حتى لو قلنا بركنية اليقين بالحدوث فإنه يمكن ادعاء أن ما تقوم عليه الأمارة يثبت هذا الركن من باب أن دليل حجية الأمارة يجعلها علما بتتميم الكشف، فيكون دليل الحجية حاكما على أدلة الأحكام الأولية في هذا المجال، أن يحقق فردا من أفراد اليقين تعبدا. وقد ذكرنا على ما بباله بحسب الظاهر أن عمدة البحث في المقام بناء على الإيمان بركنية اليقين هي أن الأمارة هل تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية بدليل حجيتها أو بدليل خاص أم لا؟ والظاهر بعد التأمل أننا إن لم نقل بقيام الأمارة، إن لم نقل بجعل مؤدى الأمارة علما بحسب دليل الحجية، فلا يوجد لدينا دليل خاص في مورد من الموارد يدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، ولو كان مأخوذا من نحو الكاشفية للصفتية. وحينئذ فإن لم يتم أفاده المحقق النائين مبنى فلا مجال للقول بجريان الاستصحاب في مورد دلالة الأمارة على ثبوت الحالة السابقة إن تحفظنا على أمرين: الأول ركنية اليقين، والثاني أن ثبوت الحالة السابقة باليقين ركن من الأركان. ومن هنا توجهت الأنظار من قبل المحققين إلى إنكار ركنية الحالة السابقة
سواء وجدانا أو
وممن تبنى هذا المذهب المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف. والمطلب لا يخلو من دقة من جهة ومن تشويش من جهة أخرى في كلماته. أما التشويش فلما يظهر من ذيل كلماته من أنه يبني ما يفيده على إنكار ركنية اليقين بالحدوث، وهو صحيح في حد نفسه، إلا أن إنكار ركنية الحدوث ركنية اليقين بالحدوث لا يفضي إلى ما سيذكره من إنكار ركنية الحدوث وإحراز الحدوث. بتوضيح، أننا تارة نقول اليقين بالحدوث هو الركن كما هو ظاهر صحاح زرار، وعليه فقد أخذ اليقين موضوعا في التعبد الاستصحابي، ومعه لا يكفي إحراز ثبوت الحالة السابقة لكي نتعبد بالاستصحاب، لكي تكون حالتنا من موارد ثبوت التعبد الاستصحابي. هذا بحث. وأخرى نقول بأن أصل ثبوت وإحراز الحالة السابقة ليس من أركان الاستصحاب، بل يكفي في موارد الشك في البقاء الشك في البقاء على تقدير الحدوث، أي الملازمة بين الحدوث والبقاء على نهج القضية الشرطية التي لا يستلزم صدقها صدق طرفيها. فيكفي التقدير في ثبوت الحالة السابقة، وهذا كما ترون شيء يختلف تماما عن مجرد إنكار ركنية الحدوث، فإن هذا الكلام يتضمن إنكار لزوم إحراز الحدوث سواء باليقين أم بغير اليقين. وهنا إن صح أن صاحب الكفاية يذهب هذا المذهب فهو مطالب بتبرير أمرين. الأمر الأول أنه ما الذي ألجأك إلى هذا؟ والأمر الثاني كيف يمكن استظهار ذلك من الأدلة؟ إذ لا يكفي الفرضيات كما لا يخفى، نحن أمام أدلة لفظية. أرجو الانتباه يا إخوان قليلا، لعلكم تذكرون أن صاحب الكفاية في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري قد ذهب إلى أن الأمارة حجيتها من باب طريقيتها لا من باب الموضوعية والسببية والمصلحة السلوكية وهذه الكلمات. وذهب أيضا في دفع شبهات ابن قبة وما يتفرع عليها إلى الإيمان بأن المجعول في باب الأمارات ليس سوى المنجزية والمعذرية. وبهذا فقد أنكر رضوان الله عليه تتميم الكشف والذي اتخذ أشكالا في كلمات المحققين حتى بلغ ذروتها في كلمات المحقق النائم ومدرسته حيث سمي بمسلك جعل العلمية والطريقية، أي تصيير ما ليس بعلم علم. وكذلك وهذا الأهم يا إخوان في مسلك الأخند، فقد أنكر جعل حكم ظاهري أيضا، إذ هو لا يؤمن بجعل الحكم الظاهري في مورد قيام الأمارات. غاية ما هنالك أنه قائل بأن معنى جعل الأمارة حجة ليس شيئا سوى أنها إن أصابت نجزت وإن أخطأت عذرت. بكل بساطة يعني الأمارة اللي بتصيب الواقع بتنجز الواقع، والأمارة اللي بتخطئ الواقع تجعل من قامت لديه معذورا تجاه تضييع الواقع. هذا وحينئذ فلا يوجد حكم مجعول في مورد حجية الأمارات، لا حكم واقعي ولا حكم ظاهر. وحيث إنه لا يوجد حكم مجعول، فإذا قامت الأمارة على شيء فلا يوجد لهذا الشيء ثمة غير حكمه الواقعي المشترك بين العالم والجاهل. وحينئذ فالأمارة لا تضيف شيئا، لا بعنوان أولي كما هو واضح ولا بعنوان ثانوي أيضا. غاية ما هنالك أنت لديك العذر والتنجيز على التقديرين، الواقع نجز عليك إذا الأمارة مصيبة للواقع، وأنت معذور تجاهه إذا أخطأته بسبب أن الأمارة التي تعبدتك قد أخطأته. وعليه فلا يوجد بإزاء قيام الأمارة حكم شرعي. انتهت القضية. فيصبح معنى حجية الأمارة قضية شرطية مرددة بين شقين، إن كان ما قالته الأمارة مطابقا للواقع فهو منجز عليك، لأن الواقع لا يتنجز بمجرد كونه واقعا، يتنجز بالوصول. وإن لم تكن الأمارة موصلة إليه وكان إلزاميا فأنت في عذر من جهته، هذا لا أكثر ولا أقل. طيب، إذا اتضح هذا المعنى يا أخوان الذي يرمي إليه المحقق الخراساني هنا وضمناه إلى مبنى أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، ضموا هذول الاثنين إلى بعضهما، شو بتطلع النتيجة؟ تخرج النتيجة أن الأمارة لا تثبت لي شيئا، لا تثبت لها القضية الشرطية إن أصابت، لكن بتقول لي أصابت؟ هي بتقول لي أصابت وإن لم تكن مصيبة كمسلك تتميم الكشف؟ لا. تجعل حكم مماثل؟ لا. تجعل مصلحة سلوكية؟ لا، ولا شيء أبدا. غاية الأمر تنجيز الواقع على تقدير الإصابة والتعذير عنه على تقدير الخطأ. طبعا نحن بحثنا في محله، وأصل كلام الأخوان صحيح، لكن يحتاج إلى فذلكة، لأن نفس المنجزة والمعذرية غير قابلتين للجعل. المهم هنا بناء على هذا المبنى جاء إلى هنا المحقق الخراساني وقال إذا قامت الأمارة على ثبوت الحالة السابقة فهي ليست كشفا تاما عن الواقع ولا متممة الكشف ولا تثبت واقعا سابقا، غاية الأمر تدعي الأمارة أنها طريق إلى هذا الواقع، فالشارع بإزاء ذلك ينجز ويعذر لا أكثر ولا أقل. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالأمارة لا تثبت لي الحالة السابقة، بكل بساطة تدعي أنها تحكي الحالة السابقة، هذا الادعاء لم يتممه الشارع بكشف. غاية الأمر إذا بيقتضي تنجيز هذا الادعاء فذاك مجز عليك، إذا بيقتضي تعذير فأعذر عليك. ماشي، حينئذ فلا توجد حالة سابقة ثابتة بعنوان مؤدى الأمارة، في احتمال إصابة أمارة للواقع لا أكثر ولا أقل، والشارع ما جعل أكثر من هذا تعبدا حتى تكون لي حاكم على دليل الحكم الأولي. ومن هنا فنحن نقول، يقول المحقق خراساني، بأن المجعول في باب الاستصحاب التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، سواء ثبت الحدوث أو ما ثبت الحدوث. ليش؟ لأنه يقين وجداني هنا لا يوجد، ويقين تعبدي لم يتعبد به الشارع، ما تعبدنا بشي تعبد الشارع، غاية الأمر نجز وعذر. فالحالة السابقة لم تثبت بشيء، لأن معنى دليل الحجية التنجيز فقط على تقديره فقط، فالحالة السابقة لم تثبت، إذ لا يوجد على هذا المبنى ثبوت للحالة السابقة إلا بالثبوت الوجداني يا إخوان. بعبارة أخرى، لما ما في ثبوت وجداني ما في ثبوت، لما ما في ثبوت شو يوجد؟ احتمال الثبوت. جيد، إذا كان احتمال الثبوت هو الموجود فحينئذ يقول صاحب الكفاية بأن دليل الاستصحاب هو النقل، نقل من مبنى في جعل الحجية للأمارات إلى بحث الاستصحاب، يقول دليل الاستصحاب لا يراد منه سوى التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، يعني إذا كان حادثان فأنت متعبد بالبقاء. خير إن شاء الله. وحينئذ فإن دليل الاستصحاب مسوق للتعبد بالبقاء في ظرف الشك، بالبقاء على تقدير الحدوث لا أكثر ولا أقل. وحينئذ يرتفع الإشكال في أنه في مورد الأمارة لا يوجد يقين بالحدوث. طيب هذا البحث ثبوتا يا إخوة، هذا المبرر الذي جعل المحقق الخراساني يذهب هذا المذهب حتى ينسجم مع مبناه. هذا المعنى الظاهر أنه غير واضح في تقريرات السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. شوفوا يا إخوان عبارة مصباح الأصول في الجزء الثالث 115 آخر الصفحة، قال: ثم استشكل على نفسه أي صاحب الكفاية بأن اليقين جعل موضوع الاستصحاب موضوع الاستصحاب في لسان الأدلة، فكيف يصح جريانه مع عدم اليقين؟ فأجاب بأن اليقين المأخوذ في أدلة الاستصحاب ليس موضوعا للاستصحاب بل طريق إلى الثبوت، فيكون التعبد بالبقاء مبنيا على الثبوت لا على اليقين بالثبوت. مبنيا على شو؟ على الثبوت. طيب الثبوت ما بده إحراز، بده إحراز
أهم.
إيه إحراز مو يقيني، إحراز المهم. جيد. وذكر اليقين في أدلة الاستصحاب لمجرد كونه طريقا إلى الثبوت، هذا البحث اللي أنا بحثته في المقام السابق إذا تذكروا في الأسبوع الماضي. ففيما إذا قامت الأمارة على الثبوت يتعبد بالثبوت للأمارة وبالبقاء لأدلة الاستصحاب الدالة على الملازمة بين الثبوت والبقاء. خلاصة كلام السيد الخوئي أن دليل الأمارة عند صاحب الكفاية، عند صاحب الكفاية يدل على الثبوت للحالة السابقة، ودليل الاستصحاب يدل على أنه كلما ثبت ولو بأمارتين وشك في بقاء الثابت يستصحاب الملازمة بين الثبوت والبقاء. مو هكذا قال؟ خلاصة كلامه بشكل واضح وصريح. بينما صاحب الكفاية كل كلامه ليفر من هذه القضية لأنها لا تلتقي مع مبناه في حجية الأمارات، لأنه لا يرى هو جعل حكم ظاهري ولا يرى تتميم كشف لطريقية الأمارات. الآن بيجيكم بعد ما وضحت لكم أنا مطلب الكفاية، بيجي بقرأ لكم عبارة الكفاية بمقدار طبعا حتى يتضح المطلب محل الكلام. يعني تنبيه الثاني، شو قال صاحب الكفاية؟ إنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته؟ ما قال في بقاء شيء ثبت بغير اليقين، انتبهوا. وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا، إذن كل كلامه أين؟ كل كلامه في مورد عدم ثبوت الحالة السابقة لا يقينا ولا إحرازا كما هو واضح. إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ولا بد منه، أي من اليقين. هذا اللي أنا قلت فيه تشويش بين جهتين في الكلام، لعل هذا التشويش هو اللي جعل السيد الخوئي يفهم هذا الفهم، إن كان الكلام كذلك في كلامه ولم يكن من ساوى التقرير. بل ولا شك، لأن الشك فرع الثبوت، فإنه على تقديرين لم يثبت. ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا إنما هو في البقاء، انتبهوا، في البقاء لا في الحدوث، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت، مش بعد الثبوت بغير اليقين، فيتعبد به على هذا التقدير. هذا اللي سميته أنا قضية شرطية. إذا كان ثابتا فهو باق تعبدا في ظرف الشك، فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر، وهذا هو الأظهر. إنه دليل الاستصحاب يتعبد بالبقاء على تقدير الثبوت، وبه يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات، بعد بدي بين لكم أكثر، المعتبرة على مجرد ثبوتها. الأمارة قالت بثبوتها، ادعت، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها. من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي، واضح ما عندي يقين، وجداني ما عندي، ولا يكون هناك حكم آخر، انتبهوا للعبارة، فعلي بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا القطع والظن في حال الانسداد على الحكومة. بشو شبهه؟ شبهه بالأحكام العقلية، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية. بدكم بعد تصريح أكثر من هذا؟ واضح. هو يقول في مورد قيام الأمارات لا الواقع أحرز ولا يوجد جعل حكم ظاهر. طيب إذا كان كذلك كيف نحقق الركن الأول من أركان الاستصحاب اللي هو اليقين بالحدوث؟ يا أخي ألغينا اليقين الوجداني، إحراز الثبوت. يقول لا عنا لا يقين ولا إحراز ولا شيء في مورد قيام الأمارة. شو الموجود إذن؟ الموجود إذن هو تنجيز على تقدير الإصابة وعذر على تقدير الخطأ فقط وفقط. لا يوجد لا حكم واقعي مجعول ولا حكم ظاهري مجعول. طريش كلام كما لا يخفى. هذا إشكال. الإشكال الثاني أيضا يتوجه إلى صاحب المنطقة، حيث أفاد بأن صاحب الكفاية بنى إشكاله على عدم تكفل دليل الاعتبار جعل المؤدى وإنشاء أحكام ظاهرية، بل تكفله التنجيز والتعذير لا غير كما يظهر من الكفاية، وهذا البناء ليس بسديد. يقول وذلك لأن الحكم الظاهر الثابت يقينا بالأمارة ارتفع يقينا بارتفاع سببه. شو يعني؟ يعني أنا لما شكيت في البقاء بعد الثبوت ارتفع التعبد بالأمارة، وهو الأمارة، فإنه منوط بقيامها، أي الأمارة، وهي لم تقم على أكثر من زمان اليقين، يعني الزمان الحدوث المقصود، والحكم الواقعي مشكوك الحدوث بحسب الفرض، فلا في واقع ولا في ظاهر. خلاصة إشكال صاحب المنطقة أن صاحب الكفاية صحيح يقول التفت إلى مبناه بعدم جعل أحكام ظاهرية في مورد قيام الأمارات، لكن ثبوت الحالة السابقة بالأمارة لا معنى لجعله أصلا لدليل الاستصحاب. ليش لا معنى؟ يقول لأنه لا يوجد ثمة بقاء لهذا الذي قامت عليه الأمارة، لأن المفروض أنك تشك الآن في البقاء، وما دمت تشك الآن فأنت بالفعل لا توجد أمارة لديك في حال البقاء، والأمارة أدت موردها في وقتها. هذا الكلام جوابه أوضحنا أن يخفى يا أخوان. لا اليقين بالحدوث بثبت للبقاء، لأن البقاء مشكوك وجدانا، ولا الأمارة بثبت للبقاء. غاية الأمر أن الأمارة عندما قامت نجزت في وقتها، وانتفى التنجيز بعد ذلك، وانتفى التنجيز بعد ذلك. عندما انتفى التنجيز لا يوجد لدي مثبت للحدوث، وهذا ما يقوله صاحب الكفاية بالضبط. يقول هو تعبد بالبقاء في ظرف الشك على تقدير الحدوث من دون إحراز حدوث، إن سئل صاحب الكفاية إذن لماذا ربطته بمبناك؟ يقول إنما ربطته بمبناي لكي لا أقول هنا بلحاظ ركنية الركن الأول كلاما يتنافى مع مبناي في التوفيق بين جعل الحكم الواقعي والظاهري. كأن صاحب المنطق شو فهم؟ فهم إنه مبناه مؤثر في الثبوت، بينما هو لا يقول هذا صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول هذا المبنى يؤثر في إنكار ركنية ما سمي بالركن الأول. ما عاد عندي شيء اسمه الركن الأول بالدقة، هكذا يريد أن يقول. طيب، يبقى السؤال الثاني الذي لم يبقى له وقت بطبيعة الحال، وهو أن صاحب الكفاية كيف يخرج هذا الكلام ظاهرة الافتراضات والتحليلات؟ ما بدي ناقشه بالمباني، ها مبناه في جعل الحجية الأمارات مبنى مفروغ منه، على المبنى عم نتكلم نحن. كيف يستظهر هذا من دليل الاستصحاب؟ أليس هذا خلاف ظاهر دليل الاستصحاب؟ فهو ما تنبه له وحاول أن يجيب عليه، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.